هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية: عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بألف ألف خير. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم من نور القرآن، يأتيكم في الساعة 6:25 وعلى مدار ربع ساعة. تستمعون إلى برنامج معالم النور في الساعة 6:45، بعد ذلك يأتيكم 5 دقائق لسلامتك. صفحة من التاريخ في الساعة 7:08، تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال في الساعة 7:15 وعلى مدى 30 دقيقة. معارج النور يأتيكم في الساعة 7:45، على رأس الساعة في الساعة 8 تماماً. زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة ومجموعة من التقارير. تستمعون إلى إعادة برنامج عالم المرأة في الساعة 8:15، نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير في 9 تماماً. روح الله، سيرة ومسيرة في الساعة 9:18، بعد ذلك يأتيكم دواوين الولاء. شكراً لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء الرابع من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم
قرآني قرآني معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان قرآني قرآني معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان إن له لحلاوة وعليه لطلاوة إن له لحلاوة وعليه لطلاوة نتلو منه تلاوة فتحرك وجداني قرآني قرآني معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان فهو لقلبي رحمة وهو لعقلي حكمة فهو لقلبي رحمة رحمة وهو لعقلي حكمة وهو لكل الأمة دستور رباني قرآني قرآني معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان نزل به جبريل للمختار يقول نزل به جبريل للمختار يقول اقرأ أنت رسول تهدي للإيمان قرآني قرآني معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان فبدا خير الخلق ينشر دين الحق فبدا خير الخلق ينشر دين الحق باللين وبالرفق وبآي القرآن قرآني قرآني معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان أقرأه بتدبر وخشوع وتفكر أقرأه بتدبر وخشوع وتفكر، وأسبح وأكبر بفؤادي ولساني. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان. فهو كلام الله ربي جل علاه، فهو كلام الله ربي جل علاه، قد حفظه ورعاه من دوما يرعاني. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان.
قسم القرآن الكريم في إذاعة طهران يقدم
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا.
من نور القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية الإيمان لك مستمع العزيز، وأهلا وسهلا بك في رحاب سورة من سور القرآن الكريم الذي دعانا الله عز وجل لقراءة آياته وتدبر معانيها والالتزام بأوامرها ونواهيها. فآيات الكتاب العزيز هي نور الحياة لكل إنسان ذي بصيرة. لقاؤنا اليوم مع الآيات المباركة لسورة المطففين، وهي سورة مكية.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
صدق الله العلي العظيم. في هذه السورة مستمع العزيز، سورة المطففين، تشخيص لطبيعة النفس المادية الجشعة الأنانية التي لا تلتزم بالأخلاق ولا تحترم القانون ولا تشعر برقابة الضمير، أولئك الذين لا يتعاملون مع الناس بالعدل والإنصاف، فإن كان الحق لهم أخذوه كاملا غير منقوص، وإن كان الحق لغيرهم أنقصوه وخانوه. أولئك الذين يتلاعبون بالبيع والميزان فينقصون الناس ليجمعوا المال والثروة من جهود الناس وحقوقهم وأقواتهم. إن هؤلاء المنقصين للميزان يمارسون هذا العمل المحرم وكأنهم لن يبعثوا للحساب ولا يسأل عن فعلهم هذا، فلو كانوا يعتقدون بيوم الحساب لخافوا الله ولم ينقصوا الناس حقهم. ذلك اليوم العظيم الذي يقوم الناس فيه من القبور لأمر الله سبحانه، للوقوف بين يدي الباري عز وجل للحساب والجزاء. وتلك دلالة على أن الإسلام كان يواجه في البيئة المكية حالة صارخة من هذا التطفيف يزاولها الكبراء الذين كانوا في نفس الوقت أصحاب التجارات الواسعة التي تكاد تكون احتكارا، فقد كانت هنالك أموال ضخمة في أيدي هؤلاء يتجرون بها عن طريق القوافل في رحلتي الشتاء والصيف إلى اليمن وإلى الشام، كما افتتحوا أسواقا موسمية كسوق عكاظ في موسم الحج يقومون فيها بالصفقات ويتناشدون فيها الأشعار. فالقرآن الكريم يحمل على أولئك الماديين الجشعين المتلاعبين بالأسواق والموازين وقوت الناس ليكافح ظاهرة اقتصادية خطرة في حياة المجتمعات في كل وقت وزمان. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ إن أمرهم لعجيب، فإن مجرد الظن بالبعث لذلك اليوم العظيم يوم يقوم الناس متجردين لرب العالمين يجب أن يردعهم عن ظلم الناس، وليس بهم إلا التطلع لما يجريه عليهم من قضاء، وقد علموا أن ليس لهم من دونه سبحانه ولي ولا نصير. إن مجرد الظن بأنهم مبعوثون لذلك اليوم كان يكفي ليصدهم عن التطفيف وأكل أموال الناس بالباطل واستخدام السلطان في ظلم الناس وبخسهم حقهم في التعامل، ولكنهم ماضون في التطفيف كأنهم لا يظنون أنهم مبعوثون، وهو أمر عجيب وشأن غريب.
مولانا صلي دائما تجلي على النبي العربي هادينا، مولانا صلي دائما تجلي على النبي العربي هادينا، ونرجو ربنا هب لنا منك مغفرة.
معكم مستمعينا الأعزاء في رحاب سورة المطففين. وقد سماهم سبحانه في المقطع الأول بالمطففين، أما في المقطع الثاني فيسميهم الفجار، إذ يدخلهم في زمرة الفجار فيتحدث عن اعتبارهم عند الله عز وجل وعن حالهم في الحياة وعما ينتظرهم يوم يبعثون ليوم عظيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إنهم لا يظنون أنهم مبعوثون ليوم عظيم، فالقرآن يردعهم عن هذا ويزجرهم ويؤكد أن لهم كتابا تحصى فيه أعمالهم، ويوعدهم بالويل في ذلك اليوم الذي تعرض فيه أعمالهم. إنهم في العذاب والجحيم الخالد، السجن الرهيب المعد لأولئك المكذبين بيوم الجزاء المحتوم. إن هذا اليوم لا يكفر به إلا متجاوز للحق والإيمان، موغل في الجرائم والآثام. إذا سمع آيات الله تتلى يتخذها هزوا ويكفر بها، ثم هو يدافع بعد ذلك عن كفره باتهام هذا القرآن وآياته العظيمة وتشويهها، فيصفها بأنها خرافات وأباطيل مسطرة وموروثة عن التفكير القديم البالي. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إن التفكير الجاهلي الذي لا يستوعب حقيقة الإيمان وعقيدة التوحيد، ولا يرقى بمستواه النفسي والسلوكي إلى مستوى الالتزام والتطبيق لمبادئ الإيمان السامية، يدافع عن نفسه بقلب الحقائق واتهام الإسلام بأنه أساطير وخرافات. وهذه المقولة التافهة دافعت بها كل أجيال الجاهلية عن كفرها وانحرافها وجريمتها على مدى الأجيال والعصور البالية منها والمعاصرة. إنها ليست أساطير ولا أباطيل أيها الضالون المنحرفون، إلا أن أنفسكم قد تراكمت عليها الجرائم والآثام، فغطها وحجبها عن نور الحق. كلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
أرحمة سيدي إن لم تكن لنا فمن يغفر الذنوب للعصاة من، فحاشاك تقطع سيدي وتمنع سائلا قائلا يا بديع السماء نرتجي كرما سيدي، أزل عنا بلاك عن جمعنا ونجنا يا ذا المنن ذي طابة
كلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إن الذنوب التي حجبتها عن الإيمان بالحق والهدى ستحجبها يوم القيامة عن رحمة الله ورضوانه وإحسانه. كلا، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لقد حجبت قلوبهم المعاصي والآثام، حجبتها عن الإحساس بربها في الدنيا، وطمستها حتى ظلمت وعميت في الحياة. فالنهاية الطبيعية والجزاء الوفاق في الآخرة أن يحرم رحمة الله وفضله في الآخرة، وأن يحال بينهم وبين هذه السعادة الكبرى رضا الله عز وجل. وهذا الحجاب عن ربهم عذاب فوق كل عذاب، وحرمان فوق كل حرمان. يقول العلامة الطباطبائي عليه الرحمة في تفسير الميزان: أولا، إن للأعمال السيئة نقوشا وصورا في النفس تنتقش وتتصور بها. ثانيا، إن هذه النقوش والصور تمنع النفس أن تدرك الحق كما هو وتحول بينها وبينه. وثالثا، إن للنفس بحسب طبعها الأولي صفاء وجلاء تدرك به الحق كما هو وتميز بينه وبين الباطل وتفرق بين التقوى والفجور. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. مستمعين الأعزاء، كونوا معنا في اللقاء القادم في رحاب أجواء سورة المطففين. حتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم.
وصف الإمام الرضا عليه السلام للإمام على الخلق: إن الإمام زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين. الإمام أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفي والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي، ولو شئت جعلته سرمدا. حمدا دائما لا ينقطع أبدا، ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته. فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين و وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا، اجعل قوتي في طاعتك، ونشاطي في عبادتك، ورغبتي في ثوابك، وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك. إنك لطيف لما تشاء يا أرحم الراحمين.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم ونلتقي بكم مرة أخرى مع برنامج معالم النور، حيث نتحدث من جديد حول موضوع المكي والمدني. ويسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء أيضا سماحة السيد محي الدين مشعل، الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، فأهلا ومرحبا.
حياكم الله أستاذ أبو شريف.
سماحة السيد، الآن ونحن نتحدث حول المكي والمدني كأحد أبرز علوم القرآن الكريم، نذكر الإخوة والأخوات المستمعين بالتعريف العلمي للمكي والمدني. وقد ألمحتم في اللقاء الماضي إلى أنه حدثت وجهات نظر في بين أصحاب هذا العلم، فمنهم من قال أن الموضوع بلحاظ المكان، ومنهم من قسمه تقسيمات أخرى بلحاظ المكان والزمان والفترة وإلى آخره. ولكن أشرتم إلى أن الأشهر والمشهور بين العلماء هو أنه كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي،
وكذلك هو المناط الأدق، يعني
الأدق، نعم، وكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني. هنا بلحاظ هذا أيضا يعني مدار رائع. لماذا؟ لأن مكة والمدينة في الواقع تمثلان محورين مهمين في حركة الدعوة الإسلامية.
نعم.
هذا أيضا من هذه الناحية يمثل بعدا جوهريا في القضية.
نعم. يعني أقول بالنسبة إلى هذا المناط، يعني المفسر ما تصير عنده مشكلة في، نعم، أنه ينسب هذا إلى المكي وذاك إلى المدني.
نعم.
يعني ما دام أنه قد روي إليه، وطبعا أكو مشكلة وإن لم نشر إليها في الحلقة الماضية.
نعم.
مسألة النقل، يعني هل يقبله المفسر أم لا، لأنه، نعم، سوف يكون مجتهدا في قبوله.
نعم.
فقد ينقل إليه إلى بأن هذه الآية نزلت بعد الهجرة، لكنه ربما لا يقبل ذلك.
نعم.
يعني لو قام بعملية اجتهادية ربما يصل رأيه إلى اجتهاد آخر يوصله إلى أن هذه الآية نزلت قبل الهجرة مثلا أو بعد الهجرة، بخلاف ما نقل إليه.
نعم.
لكن مقصودي أنه هذا المناط بناء على قبوله للنقل ما عنده مشكلة، لأنه في أي مكان نزل وبأي مضمون كان وبأي نداء كان، فإن كان قبل الهجرة فهو، يعني أنا ما عندي حالة متوسطة بين قبل الهجرة وبعد الهجرة، لاحظوا.
نعم، نعم.
بخلاف المكان، عندي مكان متوسط بين، نعم، مكة والمدينة.
نعم.
وعندي مكان خارج مكة والمدينة، بخلاف أيضا المناط المعنوي المضموني.
نعم.
عندي آيات فرض لا تتضمن الجانب العقائدي ولا تتضمن الجانب فرض التأسيسي الدولي.
نعم.
لاحظوا.
نعم.
مثل الآيات التي تتحدث عن حكم شرعي.
نعم.
خب هذا الحكم الشرعي قد يكون مرتبطا بما بعد الهجرة في بناء الدولة، قد يكون مرتبطا بالأمرين أصلا، يعني نعم. كالصلاة وتفاصيلها، كالزكاة والزكاة ربما تكون مرتبطة بالدولة، لكن كالصلاة وتفاصيلها وكالصوم وتفاصيله قد يكون مربوطا بالحالتين، يعني يحتاج إليه المسلمون في الحالتين.
نعم أحسنت. نعم. إذن الآن ننتقل إلى نقطة أخرى في موضوع المكي والمدني، وهو في الواقع المحور المهم في هذا الموضوع.
نعم.
هذا التقسيم ليس بذي فائدة ولا جدوى إذا لم تترتب عليه أثار بالطبع، وإلا ما هي الفائدة المتوخاة من معرفة ما إذا كانت هذه الآية أو هذه الصورة مكية أو مدنية؟ هنا لماذا نريد أن نعرف؟ فلنفرض أننا عرفنا أنها مكية أو مدنية، لابد أن هناك فائدة جوهرية في الموضوع. طبعا كما تعلمون هناك موضوع آخر حول أسباب النزول موجود، وهو طبعا له صلة مباشرة بموضوع المكي والمدني لا شك. هنا بالنسبة للمفسر، ما هي الخدمة التي يمكن تقدمها معرفة مكية ومدنية السورة أو الآية في حركة التفسير وفي منهج التفسير؟
بالدرجة الأولى طبعا يفيده ذلك في قضية النسخ.
نعم.
النسخ طبعا تعلمون، وإن كان بعض العلماء يميل إلى أنه لا توجد إلا آية واحدة فقط منسوخة، وهي آية النجوى.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه
منسوخة الحكم يعني.
أحسنتم.
نعم.
يعني هناك ربما تحدث سماحة الشيخ الفردان حول مسألة النسخ في القرآن الكريم.
نعم.
والمعروف عندنا يعني وعند المحققين من علماء التفسير أن النسخ هو نسخ الحكم دون التلاوة.
دون التلاوة.
يعني ما عندي آيات نسخت تلاوتها دون حكمها.
نعم.
كما يروى في بعض الصحاح أنه كانت مثلا سورة الأحزاب كنا نقرأها على زمن رسول الله صلى الله عليه وآله ضعفي سورة البقرة، أو مثلا
نقلا عن عائشة.
أو الروايات التي تقول بأنه لو كان لابن آدم واديان من مال أو من ذهب لابتغى ثالثا، وإن ابن آدم لا يملأ فمه شيء إلا التراب.
نعم.
وغير ذلك، الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا بما قضياهم.
نقلا عن الخليفة الثاني.
نعم. لأن هذا مشكلته أنه يؤدي بنا إلى القول بتحريف القرآن على ما تقدم تفصيله. فإذا مسألة نسخ الحكم دون التلاوة هو المعروف بين محققي العلماء، والذي أشار إليه القرآن أيضا، والذي يسلم القرآن به من عدم نسبة أي تحريف إليه. فالحالة التي تميز الناسخ من المنسوخ أن الناسخ لابد أن يكون متأخرا زمانا، والمنسوخ متقدم زمانا.
نعم.
فإذا جعلنا المناط في المكي والمدني هو المناط الزمان، طبعا يحل لنا مشكلة النسخ أيضا. فهناك آيات، افرضوا مثلا مسألة سورة براءة.
نعم.
سورة براءة طبعا جاءت ونسخت كثير من المعاهدات التي كانت بين المسلمين وبين الكافرين على أساس نقض الكافرين للشيء، أو آيات القتال التي نزلت بعد الهجرة نسخت كثير من الآيات التي تدعو إلى السلم مثلا، أو تدعو إلى الهدنة. لاحظوا، فنحن لو كنا نجعل أن المناط هو مناط مكة والمدينة بغض النظر عن الزمان، ربما نتورط في مسألة النسخ، وكيف نعرف أن هذا ناسخ وذاك منسوخ؟ يعني ما يدرينا لو كان المناط فقط هو المكان، ما يدرينا أنه هذه نزلت متأخرة أو متقدمة.
أساساً سمحت السيد، هل هذا يمكن أن يسمى نسخ ومنسوخ هنا؟ يعني فلنفرض يعني مثلاً أنا في بداية الدعوة الإسلامية.
نعم.
كانت هناك حركة دعوة.
نعم.
وتبشير بالإسلام. وهنا لا يوجد قتال بالطبع.
صحيح.
كذلك بالنسبة مثلا لآية الأحكام، فلنفرض بالنسبة للزكاة وغيرها من المعاملات، هذه لم تكن موجودة بالطبع. أو مثلا فلنركز على موضوع السلم كما تفضلتم وألمحتم، هذا لم يكن السلم كان موجود، لكن هناك دعوة إلى السلم، نسخ هذا الحكم، يعني هذا لا يعتبر حكم شرعي ولكن تغيير في المواقع بالنسبة للمسلمين.
طبعا لا يفهم من كلامي أن كل آية مدنية بلحاظ كونها متأخرة فهي ناسخة للمكية.
لا لا ليس الكل.
إيه ليس الكل.
نعم.
وإنما أقول لتشخيص الناسخ من المنسوخ.
نعم.
لما نجعل هذا المناط ونفرز الآيات بحسب نزولها التاريخي نتمكن من ذلك. الآن على سبيل المثال من ضمن الآيات التي يقول بعض العلماء بأنها منسوخة.
نعم.
آية مثلا لكم دينكم ولي دين.
نعم.
لاحظوا. ونحن تبنينا مسألة أن نسخ الحكم دون التلاوة.
نعم.
الحكم هو ماذا؟ طبعا تلاوة هذه الآية واضح ما زالت موجودة وتعبدوا بها ولها كل الأحكام التي توجد للآيات من حيث حرمة مثلا مسها للمحدث وما إلى ذلك والتعبد بقراءتها. فلكم دينكم واليدين. الحكم هنا أنه ليس لي شأن بدينكم، أنتم على دينكم وأنا على ديني. هذه يقول العلماء أنها نسخت بقوله تبارك وتعالى وقاتلوا الذين كفروا أو قاتلوا الذين يلونكم من الكفار كما يقاتلونكم. لاحظ إذن فشرد بهم من خلفهم، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. إذن القضية أنه قضية نشر الإسلام والتوسع في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بطبيعة الحال تنفي ذلك الحكم.
نعم.
وتقول لكم دينكم، ذاك الحكم الذي يقول لكم دينكم واليدين لا مجال له عمليا. وكما تعلمون أن النسخ هو عبارة عن انتهاء أمد الحكم.
صح.
يعني له أمد محدود مثل ما تفضلتم، يعني أنتم قلتم اختلفت المواقع. صحيح، اختلاف المواقع يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى انتهاء أمد حكم كان موجودا ومجيء حكم آخر يصرح لمرحلة أخرى بحيث يتجمد ذلك الحكم. يبقى عندهم الآن بعض البحوث أنه ذاك الحكم المنسوخ هل يمكن أن يأتي زمان يتفعل فيه من جديد على أساس أن المرحلة اللاحقة مثلا تماثل المرحلة التي كان المنسوخ نازلا فيها، هل يمكن هذا أم لا؟ أيضا المشهور بينهم أن المنسوخ لا يعود إلى حالة التفعل، وإنما بعد أن انقضى أمده وانتهى أجله يأتي الناسخ ويكون هو الحاكم عليه. لاحظوا. فإذا يعني حينما نجعل مناط المكي والمدني بلحاظ الزمان تكون مسألة معرفة الناسخ من المنسوخ مسألة أسهل من 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 بقية المناطات.
ولكن لا يمكن اعتبره كما الآن ألمحتم مدارا أساسيا، لأن هنا أيضا مشكلة أخرى سوف تستجد،
وهي
أن بعض الأحكام أو فلنقل بعض الأشياء، لا نقول أحكام الآن.
نعم.
قد نسخت في نفس المرحلة، يعني إشارة عابرة مثلا فلنفرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله.
نعم.
هذه نسخت بآية أخرى كما هو مشهور. أو
صحيح.
فلنفرض مثلا بالنسبة للصيام.
نعم.
ومثلا فالآن باشرهن، هذا كله نزل في المدينة.
صحيح.
نعم.
باعتبار أنها من سورة البقرة.
نعم نعم. فمثل هذه الآيات أو مثل هذه المواقف سوف تجعل يعني هذه الإلماحة سوف تجعلها غير أساسية، لكن
نعم.
كما تفضلتم بلا شك سوف يكون لها تأثير على معرفة المطلوب.
نعم.
يعني تأثير لا بأس به، ولكن ليس تأثيرا كليا على كل حال.
نعم. يعني هو طبعا تبقى لكل مناط مشاكله مهما يكون من أمر، وكما أشرت في بداية الحديث إلى أن المسألة ترتبط بالاجتهادات.
نعم.
يعني الآن حتى بالنسبة لهذا المناط.
نعم.
كثير من العلماء لا يقبل وجود، يعني السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يصر إصرارا كبيرا على أنه لا توجد في القرآن الكريم إلا آية واحدة فقط نسخت.
نعم.
ما توجد أكثر منها، وهي آية النجوى كما أشرنا.
نعم.
ويحاول أن يناقش كل الآيات التي ادعي نسخها.
نعم.
مع أن يعني ظاهرة النسخ تشير إليها آيتان في القرآن، وإذا بدلنا آية مكان آية.
نعم.
أو ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. فيعني عادة الواحد يتأمل في أنه آيتين موجودتين تتحدثان عن ظاهرة النسخ ولا توجد إلا آية واحدة منسوخة، محل.
نعم.
التأمل.
نعم.
فالمسألة يعني خاضعة للاجتهادات بتفاصيلها المختلفة.
نعم. يبقى إذن أحد الآثار هو معرفة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. نعم. طبعا هناك كما يبدو هناك أثر أخرى مترتبة. نعم. على معرفة المكي والمدني، ولكن نظرا لانتهاء وقت البرنامج فنحن نرجئ ذلك إلى اللقاء القادم إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء نتقدم بجزيل الشكر إلى سماحة السيد محي الدين مشعل، ونشكر الإخوة والأخوات الذين رافقونا في هذا اللقاء من برنامج معالم النور. حتى الحلقة القادمة نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.